هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. هذه المحاضرة يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. موضوع المحاضرة: دروس في العقيدة الإسلامية. الدرس الثاني بعد المئة. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الآية الأولى التي استدل بها الأشاعرة لإثبات أن الله يرى بالبصر. قلنا بأنه حيث أن القواعد العقلية القطعية تنفي الرؤية البصرية المادية، وعلى هذا الأساس فلا بد أن نجد محملا صحيحا لهذه الآية المباركة. أشرنا إلى المحمل الأول والمحمل الثاني وبينا أنهما غير تامين، وانتهينا إلى المحمل الثالث، إلى الوجه الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام، وهو أن المراد من هذه الرؤيا هو نوع من العلم الحضوري. وبينا بالأمس بأن مراتب معرفة الله سبحانه وتعالى مختلفة، بعضها للمقلدين وبعضها للمتوسطين وبعضها لأولياء الله، والمرتبة الأخيرة من هذه المراتب هي مرتبة الفناء والشهود، وهو أن يرى الله سبحانه وتعالى ولكنه لا برؤية البصر بل برؤية القلب. لم تره العيون ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، كما هو قول مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال: ويلك كيف أعبد ربا لم أره، ولكن لم تره العيون ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. قلنا بالأمس بأنه قاعدة، هناك قاعدة نقحناها في العام الماضي في أبحاثنا السابقة، وهي أن المفاهيم الواردة في القرآن الكريم لا ضرورة لحمل هذه المفاهيم على مصاديقها المادية فحسب. وبينا بالأمثلة والشواهد أن القرآن الكريم عندما يشير إلى مثل هذه المفاهيم يشير إلى مصادقها المادية وغير المادية، فإن تم عندنا دليل على استحالة مصداق من هذه المصادق نرفع اليد بذلك المقدار من ذلك الظهور، وتبقى المصادق الأخرى على الإمكان إن لم يكن هناك مانع عقلي من الالتزام بها. والقرآن الكريم يؤيد هذا المعنى. القرآن الكريم في تحت ذيل هذه الآية المباركة، وهي الواردة في تفسير الصافي صفحة 89، في تفسير الصافي المجلد الخامس صفحة 89 توجد هذه الرواية
عن الإمام في المجلد الثالث صفحة 383، في المجلد الثالث من تفسير الصافي تحت هذه الآية في غير هذه الآية المباركة: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. خب، واضح هذه الآية المباركة ماذا تثبت؟ هل تثبت أن للعين القلب رؤية أو لا تثبت؟ واضح الآية بظهور لا ريب فيه: ولكن تعمى القلوب. إذن للقلب بصر وعمى. خب، إذا كان للقلب بصر إذن هناك رؤية قلبية. إذن هذا ظاهر الآية المباركة. والذي يؤيد هذا المعنى أنه في ذيل هذه الآية المباركة توجد رواية عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في التوحيد والخصال عن السجاد عليه السلام: إن للعبد أربع أعين، عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، وهذان هما العينان الظاهريان، وعينان يبصر بهما أمر آخرته، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما الغيب، يعني الذي هو غيب عن عالم الشهادة، وإن لم يكن غيبا عن عالم العقل، عن عالم المثال. تتذكرون فيما سبق قلنا بأن الغيب، عالم الغيب والشهادة، أمر نسبي. ذاك الغيب الذي بالنسبة إلى هذه الشهادة، هذه الشهادة ذاك يكون غيب لها، أما من هو في ذاك العالم بعد لا يوجد ذاك بالنسبة إليه غيب. قال: فأبصر بهما الغيب وأمر آخرته، وإذا أراد الله به غير ذلك ترك القلب بما فيه. مو أعماه، لأنه لو أعماه يلزم أن الله سبحانه وتعالى يعمي، يقول لا أساسا تركه بما فيه هو ماذا؟ هو العمى. خب، ماذا يوجد في القلب؟ القرآن أشار إلى هذه الحقيقة: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن أعمالنا هي التي تشكل هذا الصدأ الذي يكون على القلب، فإذا توجد هذا الصدأ بعد العين لا تبصر. لهم أعين ماذا؟ لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. خب، إذا كانت هذه الأعين أعين الظاهر وأعين المادة، خب نبصر بها. إذا كانت هذه الآذان آذان المادة، خب نسمع بها. لماذا أن القرآن يذم هؤلاء يقول لكم أعين ولكن لا تستفيدون منها؟ لهم آذان ولكنهم ماذا؟ لا تستفيدون منهم. أولئك كالأنعام. عجيب هذه الآية، عجيب هذه الآية المباركة. إذن الآية المباركة ماذا تريد أن تقول؟ من لم يفتح الله عين قلبه فهو شنو؟ يأكل ويشرب ويمشي، بعد أكثر من هذا ما قال. فلهذا في الكافي رواية أخرى عن الصادق عليه السلام: إنما شيعتنا أصحاب الأربعة عيون. هسه بعد تعالوا انت ضابط بأيديكم، شوفوا احنا من الشيعة لهم من الشيعة بعد. انا ما ادري في العام الماضي اتذكر فد مورد اشرت قلت بانه لابد ان نرجع الى روايات اهل البيت لنستخرج صفات الشيعي ما هي. ائمتنا عندما يقولون شيعة ما مرادهم من الشيعة؟ شيعة فقط يعني يصلي صلاة كنقر الغراب، هذول شيعتهم، وفي الليلة العاشر يلطم، هذول صاروا شيعتهم. هذا زين، عمل جيد في نفسي، ولكن هذا هو مدار التشيع؟ لأنهم بيّنوا عليهم أفضل الصلاة والسلام بأن التشيع يدور مدار ماذا؟ إنما شيعتنا أصحاب الأربعة عيون، عينان في الرأس وعيناني في القلب، ألا وإن الخلائق كلهم كذلك. أربعتهم. ولكن الكلام أنه من يستفيد من هذه الأربعة، لأنكم تعلمون بأنه هذه كلها بالقوة تحتاج أن تصل إلى الفعلية، فإن لم تخرجها إلى الفعلية فهي تبقى في مرحلة القوة، وهذا ما أشرنا إليه مرارا. قلنا الإنسانية ليست بالقوة بالفعل، وإنما هي ماذا؟ بالقوة. الإنسان بالمعرفة يخرجها من القوة إلى الفعل. ألا وإن الخلائق كلهم كذلك إلا أن الله عز وجل فتح أبصاركم وأعمى أبصارهم. ليه تبادر إلى ذهنكم هنا الجبر؟ لأن الرواية السابقة بينت تركهم ما في القلب، ترك ما في يوجد في قلوبهم. هذا الترك هو ماذا؟ يعني قطع الرحمة الخاصة، العناية الخاصة. فإذا قطعت تلك العناية الخاصة بعد يكون أعمى. إذن صريح الآيات المباركة وصريح الروايات التي أشرنا إليها أن هناك رؤية قلبية وراء الرؤية البصرية. فإذا جئنا إلى مورد كان يمكن في ذلك المورد الرؤية البصرية والقلبية معا، التزمنا بهما. أما إذا جئنا في مورد ورأينا أن الرؤية البصرية محالة كما في محل كلامنا، فنرفع اليد ماذا؟ عن هذا المقدار. خصوصا إذا ضمننا هذه الآية المباركة، التفتوا جيدا، خصوصا إذا ضمننا هذه الآية المباركة إلى باقي آيات القرآن. يعني لم ننظر إلى هذه الآية نظرة تجزيئية، وهذا لعله المشكل الأساسي في العقائد. إذا نظر إلى القرآن في العقائد من خلال نظرة تجزئية تنشأ هذه المشكلة، وهو أنه تأخذ آية من القرآن أنت وتترك ماذا؟ باقي آيات القرآن. طبعا هذه المشكلة مو فقط عندك هنا، في الفروع هذه المشكلة عندك، ولكنه في الفروع النتائج مو خطيرة بمقدار ما هي في الأصول والعقائد. في الفروع جنابك إذا أجيت أخذت كتاب الوسائل وطلعت رواية واحدة تقول بطهارة الكتاب، عندنا روايات لو ما عندنا؟ عندنا روايات بطهارة الكتاب، اعمل بها. عندنا روايات بطهارة كذا وكذا، عندنا روايات بنجاسة كذا وكذا. انت لو نظرت اليها نظرة تجزئية بيقينا تحصل على ما، ولكنه من الناحية الفنية لابد ان تنظر الى الروايات ماذا؟ نظرة موضوعية، يعني ان تجمع كل الروايات المرتبطة بالباب لترى انه ماذا تخرج في النتيجة من هذه الروايات. في العقائد مما يؤسف أولا في الروايات لم نفعل ذلك، وما أشرنا في أبحاث سابقة أنه إلى الآن ننظر إلى روايات الأصول نظرة تجزئية، هذا أولا. والأخطر من ذلك ننظر إلى آيات القرآن فيما يرتبط بالعقائد أيضا نظرة تجزئية، وهذه هي نظرة الأشاعرة، وهذه هي نظرة المعتزل، وهذه هي نظرة المجسم. وإلا عندما يأتي المجسم يجد أن القرآن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول يداه مبسوطتان، يقول هذه كلها وجيء رأسه. هذه ظواهر الآيات ماذا تقول؟ الله جسم أو ليس بجسم؟ هو جسم، ولكن يعزلها عن قوله لا تدرك الأبصار، يعزلها عن قوله ليس كمثله شيء. إذن أنت إذا نظرت إلى هذه الآية المباركة رب أرني أنظر إليك نظرة تجزئية، لعل قائل يقول بأنه فيها ظهور في النظرة المادية، ولكن حيث ثبتت الاستحالة فنرفع اليد عن هذا الحد وما زاد عن ذلك، وهي الرؤية القلبية يبقى تحت الآية المباركة، وهي ممكنة أو محالة؟ ممكن. ولكن لو نظرنا إلى هذه الآية المباركة نظرة موضوعية أساسا من أول الأمر نقول بأن الآية لا ظهور لها في البصر المادي وفي الرؤية المادية، حتى نحتاج إلى قرائن من الخارج نصفها عن هذا الظهور. ملتفتين؟ إذن أنتم تعلمون أن الظهور متى ينعقد؟ قرأتم في علم الأصول أن الظهور متى ينعقد؟ ينعقد إذا لم تكن هناك قرائن والقرآن كأنه كلام واحد، بل هو كلام واحد، كلام واحد. لا بد أن ينظر إلى جميع الآيات ماذا؟ نظرة القرائن المتصلة للقرائن المنفصلة. فبناء على هذه النظرة لو جئنا إلى هذه الآية المباركة، أساسا ينعقد لها ظهور في الرؤية المادية أو لا ينعقد لها ظهور في ذلك؟ فلا ينعقد لها ظهور. حتى لو سلمنا تندلنا إلى إشكالنا الأول على الأشاعرة، أولا أن النظرة نظرة تجزئية، والمفروض في القرآن أن تؤخذ آياته بنظرة موضوعية، وإذا أخذت بتلك النظرة بضم ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار، يثبت أن الرؤية هنا رؤية غير مادية، بل هي رؤية القلب. وهذا ما أثبته القرآن، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد فلهذا تجدون في ذيل هذه الآية المباركة ما كذب الفؤاد ما رأى. احنا عندنا كم رواية؟ مجلد الخامس صفحة 89، ذاك كان مجلد الثالث، مجلد الخامس صفحة 89. الرواية الأولى عن الكاظم عليه السلام أنه سئل هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه عز وجل؟ فقال نعم بقلبه رآه. أما سمعت الله يقول ما كذب الفؤاد ما رأى؟ لم يره بالبصر ولكن رآه بالفؤاد. ومن الواضح هذا الفؤاد الذي هنا يقال مو قطعة اللحم الصنوبرية الشكل الموجودة على يسار صدر الإنسان، من الواضح ليس ذلك. وفي المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بفؤاده. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية فقال رأيت نورا، وروايات كثيرة بهذا المضمون. طبعا روايات أخرى بهذا المضمون موجودة في ميزان، روايات كثيرة بهذا المضمون، لأما باعتبار أن هذه المسألة كانت من المسائل التي فيها معركة في زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية في الميزان المجلد الثامن صفحة 255. الرواية عن الإمام الصادق قال عن هشام قال كنت عند الصادق جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إذ دخل عليه معاوية بن وهب وعبد الملك بن أعين، فقال له معاوية بن وهب يا ابن رسول الله ما تقول في الخبر المروي أن رسول الله رأى ربه؟ على أي صورة رآه؟ وفي الخبر الذي رواه أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، على أي صورة يرونه؟ فتبسم ثم قال يا معاوية ما أقبح بالرجل يأتي عليه 70 سنة و80 سنة يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه ثم لا يعرف الله حق معرفته. طبعا هذه منطبق علينا، لا تصورون بأنه هذه مرتبطة بمعاوية بن وهب، بينك وبين الله 70 سنة تأكل من نعمتي ولكن لا تعرفه، لا تعرفه أصلا، لا تعرفه، مو لا تعرفه حق معرفته، لا تعرفه. ثم قال يا معاوية إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى الرب. طبعا أنا اعتقادي الشخصي أن هذه تعبير محمدا هذا مو تعبير الإمام الصادق. الإمام الصادق يقينا مؤدب أمامه ولو الوجود اللفظي لمقام الرسالة، ولكن خوب السائل الراوي هكذا ينقل لم يرى الرب تبارك وتعالى بمشاهدة العيان، وإن الرؤية على وجهين، رؤية القلب ورؤية البصر، فمن عنا برؤية القلب فهو مصيب، ومن عنا برؤية البصر فقد كذب وكفر بالله وآياته، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شبه الله بخلقه فقد. فلهذا أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم وترجع إلى رواية أهل البيت تجد بأن الرؤية مصداقها يعني الرؤية القلبية من أوضح مصاديق الرؤية. ضمها هذه القرائن التي أشرنا إليها مجموعة وقرائن كثيرة هذه القرائن جميعا ضمها إلى قرينة أخرى وهي قرينة المقام أن السائل نبي من أولي العزم أن السائل نبي من أنبياء أولي العزم. فمن الواضح أن مثل هذا النبي من الواضح أنه لا يمكن أن يقال في حقه يريد تلك الرؤية. أساسا تلك الرؤية ما قيمتها؟ ليست كمان، ما أريد أدخل في ذاك البحث، أساسا الرؤية الحسية ليست كمان للإنسان، يعني مقصودي لا أريد أن أقول نقصا، اللي أريد أقول ليست هي الدرجة العليا من الكمال، نعم جزء من الكمال ولكنه في المراتب الدنيا من الكمال، لأنها مرتبطة بعالم المادة ونشأة المادة، وهو أدون وهذه النشأة أدون العوالم في الرواية لم ينظر إليها مدخلقها. وفي كلماته عليه أفضل الصلاة والسلام في كلمات الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام إن من هوان هذا العالم أن لا يعصى إلا فيها، الصيام في عالم آخر وفي عالم وفي نشأة أخرى لا توجد لله. هذا هو تكون الرؤية البصرية فيها الكمال الذي موسى وهو واصل إلى مقام الكليمية والكلام مع الله بعد ما واصل إلى هذه المرتبة التي هي أدون المراتب لعد معرفته بالله إلى أي درجة. إذا يريد الرؤية البصرية يعني يريد ماذا؟ يريد فالكمال الذي هو أدون الكمالات، هذا معنى أن معرفته بالله ماذا؟ في هذه الدرجة بعد لم يحصل على هذه الدرجة. نعم إذا حملناها على ذلك المعنى الآية المباركة وهي الرؤية القلبية التي يحصل عليها الإنسان ولكنه متى يحصل عليها؟ عندما ينقطع عن شواغل البدن، عندما يتخلص من نشأة المادة. معقولة في حق موسى لو مو معقولة بعد؟ لأنه موسى يعلم توجد مثل تلك الرؤية القلبية ذلك الشهود وذلك الفناء أو لا يعلم؟ نعم يعلم بذلك. فطلبها أين؟ ها؟ قل معي طلبها أين؟ في هذه النشأة، في نشأة الدنيا، في نشأة الانشغال، في نشأة الارتباط بالمادة وعالم المادة. وحيث أن هذه النشأة يمكن فيها للإنسان الكامل أن يصل إلى هذا المقام، ولكنه ليس لكل إنسان أن يصل إلى هذا المقام، فلهذا طلبها في هذه الآية المباركة. وعندما طلبها قيل له ماذا؟ قيل له يا موسى لن تقوى على ذلك، ما تقوى، ما عندك قدرة. خب ما عندك قدرة كان يكفي الله سبحانه وتعالى أن يقول له لا تقوى، أو لابد يقف الدليل مادي إن صح التعبير، طبعا مو دليل مادي ذاك همك، كان يحتاج إلى دليل من قبيل ما جاء في كلمات إبراهيم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو كان يريد هذه الحالة، لن تراني، قيل له، قيل له أم لم يجب، قيل له لن تراني تلك الرؤية القلبية التي هي من اختصاصات نشأة الآخرة عندما ينقطع الإنسان من شواغل البدن، لن تراني. جاء الجواب بأنك لن تراني. خب كأن موسى عليه السلام قال ولكن ليطمئن قلبي، من يقول انا ما اقدر؟ أحتاج دليل على أني لا أستطيع، كما طلب مو إبراهيم الدليل على أن الله قادر على أن يحيي الموتى، وإلا هو مو مصدق. الله عندما يقول له أنا قادر على إحياء الموتى لماذا لا يصدق؟ لأنه ذاك أنا قادر على إحياء الموتى علم حصولي، والذي طلبه إبراهيم ماذا؟ وجدان، حضور، أن يعلم ذلك وجدانا واقعا لا تحطيلا وصورة. كأن موسى لسان حاله، هذا المعنى أنه لن تراني، قبلت ذلك، ولكنه أريد ذلك وجدانا واقعا، ولم أجد في المفسرين من أشار إلى ذلك، وجدانا واقعا. قال انظر إلى الجبل، سأنظر إلى الجبل، فإن استقر، إن استطاع أن يتحمل فأنت تتحمل، وإن لم يستطع أن يتحمل فأنت تعلم ماذا؟ أنك لن تتحمل. خذ مع الأخذ بعين الاعتبار، أخذ بعين الاعتبار أنك لن تخرق الجبال، أنك لن تبلغ الجبال طولا، لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، حس قدرتك المادية مو أكثر من قدرة الجبل، حس أنا سأتجلى للجبل، ولم يتجلى هو، التجلي مو للحق سبحانه وتعالى، في الروايات أنه واحدة من الملائكة الكروبيين تجلى، وإلا لو متجلى الحق، التجلي الحق يكون للصادر الأول، والجبل هو مو صادر أول حتى يتجلى له الحق مباشرة. رواية أكو في المقام نقرأها. إذن نحن عندما نأتي إلى الآية المباركة نجد أنه على هذا التفسير كأنه هذه الآية منسجمة الأطراف أصلا، أي إشكال ما فيه. والحق هنا مع الأشاعرة في مورد وليس معهم في مورد آخر. الأشاعرة فهموا من الآية رؤية وإمكان رؤية، ولكن أخطأوا أين؟ ها؟ أخطأوا أنهم تصوروا أن الرؤية أي رؤية؟ هي الرؤية البصرية، وإلا بحسب ظاهر الآية المباركة والقرائن المودعة فيها نجد أن الآية كاملا ظاهرة الدلالة على أن الرؤية ممكنة بل وواقعة. ولكنه لا مبانيهم الكلامية تسمح بذلك، بل ولا المباني الفلسفية التي كانوا يعيشونها وهي مباني المشاة تستطيع أن تتحمل ثقل مثل هذه المطالب. هذه المعارف تحتاج مباني الحكمة المتعالية حتى تستطيع ماذا؟ أن تثبت هذه المعاني بالبرهان أولا، ثم تأتي تستفيدها من أين؟ تستفيدها من ظهور الآيات مباركة. إذن فتحصل لنا إلى هنا أن الآية المباركة، وطبعا تفصيلها سنقرأها من الميزان لكم مع الشواهد الموجودة فقط إجمال البحث، أن الآية المباركة في الرؤية وإمكان الرؤية بل ووقوع الرؤية أيضا، ولكن الرؤية المراد من الرؤية هنا هي الرؤية القلبية، وهي التي تكون لبعض أولياء الله في الدنيا، وهي للإنسان الكامل، ذاك الذي هو مظهر لا يشغله شأن عن شأن، ذاك ممكن له. فلهذا قال أميرهم عليه أفضل الصلاة والسلام، أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال فوالله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. عندما ينظر إلى مجموع القرائن، عندما ينظر إلى مجموع هذه القرائن يعرف أن ذلك الغطاء الذي قاله أي غطاء، وأن ذلك اليقين الذي قاله أي يقين. الغطاء غطاء ماذا؟ غطاء نشأة المادة، ولقد كشفنا عنك غطاءك. هذا الغطاء من أين منشأه؟ منشأه المادة. ولقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. خب هذا غطاء نشأة المادة كشف. خب عندما يكشف غطاء نشأة المادة عند ذلك يكون البصر حديد فيرى الحقائق على ما هي عليه. أمير الموحدين يقول بأنه لو كشف عني غطاء المادة لا أزداد يقينا. لماذا لا تزداد يقينا؟ سالبة يعني بانتفاء المحمول، يعني لي غطاء حتى لو كشف لا أزداد، هذا محال، لأنه يقينا العيان غير مع العيان شيء، مع الحجاب شيء آخر، محال أن يكون ماذا متساويين، محال. إذا كان معناه السالب بانتفاء المحمول يعني لي غطاء ولكن لو كشف الغطاء لم ازددت، هذا معناه تساوي الحجاب مع عدم الحجاب، هذا معناه المعرفة من وراء حجاب والمعرفة بلا حجاب متساوية. ممكن؟ إذن السالبة هنا لو كشف لي الغطاء بسالبة بانتفاء الموضوع يعني لا غطاء لي، أنا وصلت إلى مرتبة صحيح أعيش في عالم المادة وفي نشأة المادة ولكن لا غطاء لي. فلهذا يصل إلى ذلك اليقين. طبعا إشاراتهم أكو في الآية المباركة وكن من الشاكرين، يخاطب موسى بأنه هذه المقامات اللي أنت طلبتها وإحنا ما أعطيناه هذه باعتبار أنك لا تقوى، ثم أشكر الله على ما أعطيناك. لا تتصور أنه ما مطيق في الشيء، اصطفيتك بآياتي ورسالتك وأعطيناك كل شيء، بس هذه مرتبتك من الوجود وهذا حظك من عالم الوجود. وإلا إذا لم يكن حظه من عالم الوجود لما لم يستطع الصبر مع ذلك الرجل الصالح؟ ليش؟ إذا كان هو في قمة مراتب الإمكان هو كان يستطيع الصبر مع ذاك الإنسان. إنك لن تستطيع معي صبري صبرا، إنك لن تستطيع معي صبرا. لماذا لم يستطع معه صبرا؟ لأنه مرتبته هذه كان يرى ما لا تتحمل المرتبة، وهذا طبعا واضح في الروايات، القرائن كثيرة على هذا. إيش قد عندنا روايات أنه سلمان كان ينهى أنه لا يبين لأبي ذر بعض المطالب لأنه لا يتحمل أبو ذر، وهذا إناء الوجودي يتحمل هذا المقدار من المعرفة، أكثر من هذا لا يتحمل. والأنبياء أيضا متفاضلون ورتبهم مشككة مسلمة، ليسوا في مرتبة واحدة. واضح هذا الاستدلال؟ هذا جواب من؟ جواب هؤلاء أو استدلال الأشعرية لإثبات جواز الرؤية. المعتزلة أو النافين للرؤية البصرية قالوا بأنه لو علق الرؤية على الاستقرار لكان الأمر كما تقولون، ولكن لم يعلق الرؤية على الاستقرار، استقرار الجبل، وإنما علق الرؤية على استقرار الجبل حين حركته. واستقراره حين حركته ممكن له ممتنع ها؟ فالتعليق على المحال لا تعليق على الممكن. بس من حقك أن تسأل ما الوجه في أنه علق ماذا؟ علق على الاستقرار حين حركته، حال حركته، لا على الاستقرار بما هو استقرار. هنا لا يبين الوجه الشارح العلامة رحمة الله تعالى عليه، ولكنه الفاخر في تفسيره يبين النكتة في آخر صفحة 233. يقول فإن قيل إنه تعالى علق حصول الرؤية على استقرار الجبل حال حركته، واستقرار الجبل حال حركته ماذا؟ محال. فثبت أن حصول الرؤية معلق على شرط ممتنع الحصول لا على شرط جائز الحصول، فلم يلزم صحة ما قلتموه. والدليل، هسه من أين تقولون أنه حال الحركة؟ قال والدليل على أن الشرط هو استقرار الجبل حال حركته، إن الجبل إما أن يقال أنه جعل ما جعل استقراره شرطا لحصول الرؤية. عندما جعل شرطا لحصول الرؤية كان ساكنا لو متحركا. إن قلتم كان ساكنا وينبغي أن يتحقق ماذا؟ المشروط، لأنه الرؤية علقت على ماذا؟ على استقراره، والمفروض أن الجبل ماذا؟ مستقر. إذن لابد أن يكون المشروط ماذا؟ حاصلا. والمفروض أن التالي ماذا؟ لم يحصل المشروط، حصل لموسى ولم يحصل لموسى، لم يحصل لموسى. إذا لم يكن الجبل حال استقراره شرطا، وإلا لو كان الجبل حال استقراره شرطا لتحقق ماذا؟ المشروط وهو الرؤية، ولم تتحقق الرؤية. إذا الجبل حال حركته كان شرطا، والجبل حال الحركة يمكن أن يكون مستقر أو لا يمكن أن يكون مستقر؟ ها؟ والجبل حال الحركة عدم ملكة، والجبل حال الحركة لا يمكن أن يكون مستقرا، فالمعلق عليه جائز لو ممتنع. ولكنه كلا الطرفين تسلم مطلبا لا أصل له، فهموا مراد من الاستقرار يعني السكون، مع أنه مو المراد من الاستقرار السكون. لم يفهم استقرار بقاء الهوية وعدم بقاء الهوية، مو الحركة والسكون، مو حركة الجبل من هنا إلى هنا أو بقاء في مكانه في الآن الثاني. ليس المعنى من الاستقرار يعني السكون. من قال لكم استقرار معناه السكون؟ يعني بقيت هويته على ما هي عليه أو لم تبق هويته على ما هي عليه، وهذا لا علاقة له بالحركة والسكون. ولكنه حتى إذا افترضنا أنه هذا المعنى، المعنى وهو أن المراد من الاستقرار يعني السكون، ومن الواضح أن المعلق عليه ماذا يكون؟ أن المعلق عليه يكون الجبل حال حركته، لا الجبل حال سكونه. والجبل حال حركته يستحيل أن يكون ساكنا، فالمعلق عليه يكون أمرا ممتنعا، وهذا هو الذي أشار إليه العلامة في المات. ولكن كما أقول أنه المستدل المثبت والنافي كلاهما تسلم هذا الأصل، وهو أن الاستقرار بمعنى ماذا؟ بمعنى السكون في قبال الحركة. ولكنه معنى الاستقرار كما هو واضح من الآية المباركة ليس معنى الاستقرار هو السكون، لأنه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني ماذا؟ يعني انتهت هويته، مو أنه تحرك. فرق بين الحركة وبين أن يكون ماذا؟ وبين أن تعدم هويته وذاته، يفنى، فناء يصير له، الفناء غير الحركة والسكون. فلهذا ارجعوا معنا إلى المثل. قال: والجواب أنه تعالى علق الرؤية على الاستقرار لا مطلقا حتى يكون الاستقرار أمرا جائز الوجود، بل علق الرؤية على استقرار الجبل يعني على سكون الجبل حال حركته، واستقرار الجبل حال الحركة، الاندكاك يعني حركة، ها؟ جعله دكة يعني جعله متحركا، ها؟ لعل الاستقرار مو في قبال ماذا؟ في قبال الحركة، وإنما في قبال بقاء الهوية وثناء الهوية والوجود، وأحدهما غير الآخر. قال: بل على استقرار الجبل حال حركته، واستقرار الجبل حال الحركة محال، فلا يدل على إمكان المعلق. سيفترضون لم نقل يدل على امتناع المعلق، ولكنه لا يدل على إمكانه، هذا أقل ما يمكن أن يقال. ولكنه كما أشر هذا مبني على هذا الأصل الذي أشرنا إليه، وهو أن نفسر الاندكاك بالحركة ونفسر الاستقرار بالسكون، ولا دليل عليهما. فإن الاندكاك وقد وضح أولا في اللغة، مبين الاندكاك ما هو، وكذلك مبين في الروايات أن الاندكاك ما هو، وعلى هذا الأساس فالاستقرار يكون في قبال الاندكاك، لا في قبال الحركة. هذا المعنى الذي ذكره هؤلاء وأجابوا عن الآية. إلا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه على منهجه الذي اختاره في الآية المباركة وقال بأن الآية لا تدل على نفي الرؤية بل هي بصدد إثبات الرؤية، ولكنه أن المورد غير قابل لذلك يفسر الآية بنحو آخر. يقول والذي ذكرناه من رجوع نفي الرؤية في قوله لن تراني إلى نفي الطاقة والاستطاعة، يعني أنت لا تستطيع، لن تقدر، مو غير ممكن. وكم فرق بين المقامين، أنك لن تستطيع وبين أنه غير ممكن. يؤيده قوله بعد ذلك، ولكن طبعا هذه النكات ذكرها الفقه فيما سبق، قال بأن الآية بصدد أنك لن تستطيع مو بصدد الاستحالة، ولا لو لم تكن تقول الآية المباركة لن تراني لكانت تقول الآية المباركة لا أرى، مو لن تراني أنت. وهذا صحيح، ولكنه الاشتباه في أنه فسر الرؤية بالرؤية البصرية. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإن فيه تنظير إراءة نفسه لموسى، يعني أن الحق تجلى للجبل بتجليه للجبل، والمراد أن ظهوري وتجلي للجبل مثل ظهوري لك، فإن استقر الجبل مكانه أي بقي على ما هو عليه، موسى بقي ساكنا، لا بقي على ما هو عليه، وهو جبل عظيم في الخلقة قوي في الطاقة، فإنك أيضا يرجى أن تطيق تجلي ربك وظهوره. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ليس باستدلال على استحالة التجلي، وإلا لو كان هذا استدلال على استحالة التجلي إذن السيد العلامة يرى أن التعليق على أمر جائز والتعليق على أمر محال. ها؟ يقول ليس باستدلال على استحالة التجلي، وإنما هو استدلال على إمكان التجلي، فالشرط يقع مو أنه غير قابل للوقوع، بل يقول وقع الشرط ولكن المشروط لم يكن قابلا لذلك فلم يستطع، وهو علم بذلك فاستغفر ربه. فالآية المباركة تثبت الرؤية، ولكن ليست الرؤية البصرية وإنما الرؤية القلبية. ومن هنا حتى أنا أفتح الطريق لبحث اللاحق إذا وفقنا له، ومن هنا ينفتح لنا طريق في البحث أو عن البحث فيما يرتبط بلقاء الله. ما معنى لقاء الله في الآيات والروايات؟ بعد اللقاء اتضح لا نحتاج أن نقدر لقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه يعني ثواب لقاء ربه، يعني الثواب، لا بعد هذا كله خلاف الظاهر. اللقاء اتضح والآيات تحمل على ظاهرها، وإذا وفقنا إن شاء الله بعد الانتهاء من بحث الرؤية سنعرج على بعض الآيات والروايات التي أثبتت أن الإنسان يلاقي الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فملاقيه بلي فكدحا عفوا كدحا فملاقي، لا يوجد موجود، طبعا ذكر الإنسان من باب أشرف المخلوقات، لا يوجد موجود لا يلاقيه، ولكنه الكلام في أنه أين يلاقيه، يلاقيه في الرحمة لو يلاقيه في النقمة، وإلا كلاهما يلاقيه، ذاك يلاقيه في الرحمة فيدخل الجنة، وذاك يلاقيه في النقمة فيدخل النار. والرحمة اسم من أسمائه، والانتقام والغضب والنقمة أيضا اسم من أسمائه. الله كما هو الهادي هو المضل، كما هو الرحيم هو المنتقم، فكلاهما يلاقيه. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، بس الدابة كانت دابة إلى الجنة لو الدابة إلى وين؟ إلى النار، كلاهما الله آخذ بناصيتها. إن الله إن ربي على صراط مستقيم،
نقرأ بعض العبارات من الميزان تيمنا وبعض الإشارات اللطيفة التي يشير إليها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثامن صفحة 239 قال لكن وهذه من هنا يبدأ السيد العلامة ببيان الوجه الثالث من الوجوه التي تحمل الآية عليه وهو المعنى المقصود من الآية المباركة قال لكن بين معلوماتنا ما لا نتوقف في إطلاق الرؤية عليه واستعمال الرؤية فيه نقول أرى أني أنا أرى أني أرى وأراني أريد كذا تعبرون أو لا تعبرون اللغة تعبر تسمح أو لا تسمح نعم خب هذه الرؤية التي ترى فيها نفسك هذه رؤية صورة عن نفسك لو النفس واقعك حاضر عندك وتراها وبعبارة أخرى هذه الرؤية علم حصولي لو علم حضوري قد قرأتم في بداية الحكمة علم الإنسان بنفسه علم حضوري مو أنا موجود قلنا أن هذا علم حصولي وليس بحضوري وأتمنى كذا أي أجد ذاتي وأشاهدها بنفسها من غير أن أحتجب عنها بحاجب وأجد وأشاهد إرادة الباطنة التي ليست بمحسوسة ولا فكرية وأجد في باطن ذاتي كراهة وحبا وبغضا ورجاء وتمنيا
تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.